بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثالث من شرح أم البراهين للإمام السنوسي رحمه الله تعالى، مع مراعاة حاشية العلامة الشيخ الباجوري. ما زلنا في قراءة المتن، وبعد ذلك نأتي إلى قراءته مع حاشية الباجوري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب هو في المستوى الثالث من مستويات مدرستنا المباركة، مدرسة المفتقر، إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى قوله: وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون قائما بنفسه. إذن كلامنا في الصفات المستحيلة في حق الباري جل في علاه. تكلمنا عن المماثلة للحوادث، وأنه المماثلة للحوادث تستلزم أشياء يجب أن تكون منفية عن الباري جل في علاه. قال: وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون قائما بنفسه. لا يكون قائم بنفسه، القيام بالنفس فسر بتفسيرين. الأول معنى القيام بالنفس يعني أن لا يكون صفة. القيام بالنفس بمعنى التنزه عن المحل المقوم، هذا هو المعنى الأول له. المعنى الثاني عدم الاحتياج إلى المخصص. فالقيام بالنفس إذن له معنيان: المعنى الأول أن لا يكون صفة تقوم بذات من الذوات، يعني أن لا يكون عرضا. الثاني أن لا يحتاج إلى مخصص. فإذا كان هذا هو الواجب، فالمستحيل إذن هو أن لا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل. هذا هو مقابل المعنى الأول للقيام بالنفس، أو يحتاج إلى مخصص، يعني إلى خالق، يعني إلى موجد. وهذا هو المعنى الثاني الذي يقابل معنى القيام بالنفس. فالله سبحانه وتعالى ليس بصفة يقوم بمحل، والمقصود بالمحل كما قلنا هنا هو المحل المقوم، ولا يحتاج إلى خالق ولا إلى موجد. قال: وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون واحدا. إذن هذه الصفة المستحيلة هي تقابل صفة الوحدانية. والوحدانية كما تعلمون تنقسم إلى الوحدانية في الذات، والوحدانية في الصفات، والوحدانية في الأفعال. فقال: وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته، هذا مقابل للوحدانية في الذات، أو يكون له مماثل في ذاته. لاحظوا، عندنا الوحدانية في الذات تنقسم على قسمين: الأول ما ينفي الكم المتصل، والثاني ما ينفي الكم المنفصل. فلذلك قال أولا بأن يكون مركبا في ذاته، هذه إشارة إلى نفي الكم المتصل. نفي الكم المتصل بمعنى أنه ذات الله سبحانه وتعالى ليست مركبة من أجزاء، هذا يسمى نفي الكم إيش المتصل. أو يكون له مماثل في ذاته، هذا أيضا له علاقة بالوحدانية في الذات، لكنه يدل على نفي الكم المنفصل، يعني أن تكون هناك ذات كذاته العلية جل في علاه. إذن أو يكون له مماثل في ذاته أو في صفاته، يكون هناك مماثل لله تعالى في صفاته، وهذا نفي الكم المنفصل في الصفات. أما نفي الكم المتصل في الصفات فبأن يكون لله تعالى صفتان، بأن يكون لله تعالى صفتان من جنس واحد، يعني يكون له علمان، قدرتان، إرادتان، هذا أيضا من المستحيل في حقه تعالى. أو يكون معه في الوجود مؤثر، هذا هو الذي يقابل الوحدانية في الأفعال. الوحدانية في الأفعال ليس فيها نفي للكم المتصل، فقط فيها كم نفي للكم المنفصل، أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال، بمعنى يستحيل أن يكون مع الله سبحانه وتعالى من يؤثر في الوجود أو يؤثر أي تأثير كان. لا يوجد هناك تأثير لغير الله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهذا كما ذكرنا يقابل إذن الوحدانية في الأفعال. فالوحدانية إذن إما أن تكون في الذات أو في الصفات أو في الأفعال. الوحدانية في الذات تنقسم إلى قسمين: الكم المتصل والمنفصل. نفي الكم المتصل عن الله تعالى يعني بأن نقول ذاته العلية ليست مركبة، ونفي الكم المنفصل يعني بأن نقول ليست هناك ذات كذات الله تعالى. هذه الوحدانية في الذات. نأتي إلى الوحدانية في الصفات. الوحدانية في الصفات أيضا تنقسم على قسمين: نفي الكم المتصل ونفي الكم المنفصل. نفي الكم المتصل بأن نقول أن الباري جل في علاه ليست له صفتان من جنس واحد، ليست له قدرتان، إرادتان، سمعان، بصران، وهكذا. هذا نفي الكم إيش المتصل. نفي الكم المنفصل يعني ليس لغير الله تعالى صفة مثل صفاته. نعم، لغير الله تعالى صفات، هذه الصفات هي من جنس صفاته. مثلا الإنسان عنده سمع والله تعالى عنده سمع، الإنسان عنده بصر والله تعالى بصير، وهكذا. لكن سمعنا ليس كسمع الله، بصرنا ليس كبصر الله. إذن هذا هنا هو نفي الكم المنفصل، يعني ننفي أن يكون لغير الله تعالى صفة، هذه الصفة مثل صفاته من حيث الصفة التي يتصف بها الباري تعالى. نأتي إلى الوحدانية في الأفعال، بمعنى أنه لا يوجد في الوجود أي أحد مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس فيه إلا الكم، نفي الكم المنفصل. في الوحدانية في الصفات الإمام السنوسي فقط قال: أو في صفاته، عاطفا هذا على قوله أو يكون له مماثل في ذاته، يعني أو يكون له مماثل في ذاته أو يكون له مماثل في صفاته. فهنا هو نفى الكم المنفصل، لكنه لم يتعرض لنفي الكم المتصل. أما في الوحدانية في الذات فقد أشار إلى نفي الكم المتصل بقوله بأن يكون مركبا في ذاته، وأشار إلى نفي الكم المنفصل عندما قال أو يكون له مماثل في ذاته. ثم تكلم عن الوحدانية في الصفات وذكر فقط نفي الكم المنفصل، ولم يتعرض للكم المتصل، ولم يتعرض لنفي الكم المتصل. أو يكون معه في الوجود مؤثر، إذن هذا هو نفي الكم المنفصل في الأفعال. في فعل من الأفعال كالخلق والإيجاد والرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة وغير ذلك. الآن انتهينا من أضداد صفة الصفة النفسية اللي هي الوجود، ومن أضداد الصفات السلبية. الآن نأتي إلى أضداد صفات المعاني. قال: وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما، هذا هو الذي يقابل القدرة. وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما. لماذا قال عن ممكن ما؟ لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات، ولا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات، إذ لو تعلقت بالواجبات أو بالمستحيلات للزم من ذلك إما تحصيل الحاصل وإما قلب الحقائق. هذا التفصيل سنأتي إليه عندما نتكلم الدراسة الثانية مع حاشية الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى، فقط لنعرف ولنعلم الآن أنه القدرة تتعلق بالممكن، الممكن يعني الجائز. أخذنا أنه الحكم العقلي ينقسم على ثلاثة أقسام، الواجب والمستحيل والجائز. فالممكن اللي هو الجائز إيجادا وإعداما تتعلق القدرة به، ولا يوجد شيء من الممكنات إلا والقدرة متعلقة به، لذلك قال يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما. وإيجاد شيء هذا معطوف على العجز، يعني وكذا يستحيل عليه تعالى إيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له تعالى، أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع. هذا الكلام المذكور هنا هو كله مقابل لصفة الإرادة، هذا كله مقابل لإيش؟ مقابل لصفة الإرادة. طيب، إذن الذي يقابل الإرادة هو هذا، إيجاد شيء من العالم مع ماذا؟ مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له تعالى، أو مع الذهول أو إيش؟ أو الغفلة. هذا يقابل الإرادة، إيجاد شيء من العالم مع كراهته، يعني يكره وجوده، لا يريد هذا الشيء أن يوجد ويوجد، لا هذا مستحيل، لأن الله تعالى عنده صفة الإرادة، والإرادة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. مثلا الآن أنا ولدت في عام 1970، الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يوجدني في سنة 71، 72، 73، 69، 68، لكنه أراد إيجاد ظافر في سنة 1970. فهذا الإيجاد بهذا التاريخ هي إرادة الله تعالى، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. يجوز أن أولد في سنة 68، 69، 71، 72، تخصيص ولادتي في هذا العام هي هذه هي الإرادة، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. فيستحيل إذن إيجاد شيء من العالم، خلق شيء من العالم مع كراهته، مع عدم إرادته له تعالى، مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له تعالى. لاحظوا هذا التفسير هنا، يعني هذا متن، والمتن ليس من شأنه التفسير، الأشياء التفسير العبارة هذا نجده غالبا في الشروح والحواشي، أما هو متن فغالبا لا يأتي بتفسير في المتن، ولكنه هنا أتى بأي التفسيرية حتى يبين لنا أنه المقصود هنا بالكراهة هو عدم الإرادة، وليس المقصود بالكراهة الكراهة الشرعية التي هي يعني من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، ليس هذا المقصود، لا، الكراهة يعني عدم الإرادة. لذلك فسر وإن لم يكن الإتيان بأي تفسيرية مستساغا في المتون، قال أي عدم إرادته له تعالى. أو مع الذهول أو الغفلة. يأتينا الفرق بين الذهول والغفلة، يعني يستحيل أنه شيء من العالم يوجد والله سبحانه وتعالى في ذهول عن هذا، في حالة عدم الشعور بهذا. لا لا لا، الله سبحانه وتعالى جل في علاه لا يجري في ملكه إلا ما يريد مع علمه ودرايته وإرادته، أو بالتعليل أو بالطبع. لاحظوا هنا الذهول والغفلة هذان يعني منفصلان عن التعليل والطبع. التعليل والطبع هذا شيء آخر. التعليل أو الطبع، ما الفرق بين التعليل والطبع؟ التعليل يعني تأثير الأشياء في الأشياء من غير توقف على انتفاء الموانع. هذا طبعا الفرق بين التعليل والطبع، أيضا يأتينا في الحاشية بالتفصيل، لكن نأخذ فكرة بسيطة. لا يتوقف التعليل على وجود السبب وانتفاء المانع. يعني على سبيل المثال، حركة اليد مع حركة المفتاح، أو حركة المفتاح عند تحرك اليد، عندما تفتح الباب بالمفتاح أنت تحرك يدك، المفتاح يتحرك. حركة المفتاح هي معلول، وحركة اليد هي العلة، علة في تحريك المفتاح. بالطبع مثل الإحراق للنار، النار نعم محرقة، لكنها متى تكون محرقة؟ تكون محرقة إذا باشرت الأوراق مثلا، إذا باشرت القماش، وكذلك إذا انتفى المانع. المانع ما هو؟ وجود البلل. إذن التعليل أو الطبع اللي هو مستحيل في حق الله تعالى، أن نقول إنه حركة اليد هي تحرك المفتاح في كل الأحوال، يعني خارج عن إرادة الله تعالى، حاشا لله، هذا كفر. أو نقول النار محرقة للقماش، محرقة للورق، بشكل وبطريقة طالما وجدت النار لازم يكون الإحراق موجود، هذا كفر. وإنما الإيمان هنا أن نقول بأن الله تعالى هو الذي خلق اليد، وهو الذي خلق حركة اليد، وهو الذي خلق حركة المفتاح، حركة المفتاح. فالمفتاح إذن عندما تحرك، تحرك بقدرة وإرادة الله تعالى، لكن عادة الله تعالى جرت أن يخلق الأسباب عندما نباشر المسببات، أن يخلق المسببات عندما نباشر الأسباب. عادة الله تعالى جرت أن يخلق المسببات عندما نباشر الأسباب. كذلك النار، النار ليست محرقة بطبعها، الذي خلق وفعل الإحراق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الممكن أن توجد النار ولا يوجد الإحراق، كما في حادثة سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن خلاصة الكلام، إذا قلنا بأن الأشياء تؤثر بعللها بالتعليل، هذا إذا قصدنا به وأردنا به أنه بمعزل عن إرادة الله تعالى، فهذا كفر، لأننا هنا صار عندنا اعتقاد بأن الباري تعالى مسلوب الإرادة في بعض الأفعال. أو إذا اعتقدنا بأن النار تؤثر بطبعها عندما تباشر الأشياء، وهذا التأثير وهذا الإحراق هو بطبيعة النار التي لا تقتضي التخلف أبدا، هذا أيضا كفر والعياذ بالله تعالى. قال: وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما. هذه الصفة المستحيلة تقابل صفة العلم، كما أنه العلم واجب في حق الله تعالى، إذن يستحيل ضد العلم اللي هو الجهل. وما في معنى الجهل؟ المقصود ما في معنى الجهل؟ مثلا عندنا الظن، الشك، الوهم، كل هذه الأشياء هي في معنى الجهل لأنها تقبل التردد، فهذا كله مستحيل في حق الله تعالى. قبل قليل عندما تكلم عن القدرة والإرادة قال يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما، وقال إيجاد شيء من العالم، طبعا العالم هو كل ما سوى الله تعالى. والحقيقة هذا نوع من التفنن في التعبير، يعني هو كان من الممكن أن يقول وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما، وكذا يستحيل عليه تعالى إيجاد شيء من الممكنات مع كراهته لوجوده. فهذا التعبير مآله واحد. الذي أحب أن أنبه عليه هنا، انظروا جيدا إلى العبارة، عندما تكلم عن القدرة والإرادة قال عن ممكن ما شيء من العالم، لماذا؟ لأنه القدرة والإرادة تتعلق كلاهما يتعلق فقط بالممكنات ولا يتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات. أما العلم فهو كما مر معنا يتعلق بالجميع، بالواجبات والمستحيلات والجائزات. لذلك لاحظوا ماذا قال، قال بمعلوم ما، يعني بأي شيء من شأنه أن يعلم، وهذا يشمل الواجب والمستحيل والجائزة. إذن وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل، وما في معنى الجهل، ما في معنى الجهل يعني المقصود بالشك والظن والوهم. تعريف الشك والظن والوهم والعلم وانقسام العلم إلى العلم اللي هو اليقين، يعني انقسامه إلى عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين، هذا كله مر معنا في شرح المقاصد، فلا حاجة لإعادته هنا مرة أخرى، وربما نحتاج إلى إعادة بشكل واسع عندما نأتي إلى الحاشية. وكذا من الصفات المستحيلة في حقه تعالى والموت، الموت معطوف على الجهل، يعني وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل والموت والصمم والعمى والبكم، هذه الأشياء هي مستحيلة في حق الله تعالى، كل صفة من هذه تقابل صفة هناك في الصفات الواجبة، الموت يقابل الحياة، الصمم يقابل السمع، العمى يقابل البصر، البكم أو البكم يقابل ماذا؟ يقابل الكلام. طيب الآن هنا نكون قد انتهينا من أضداد صفات المعاني، انتهينا من أضداد صفات المعاني، انتهينا من أضداد الصفة النفسية والصفات السلبية ومن أضداد صفات المعاني. إذن سنشرع الآن في ماذا؟ نشرع في أضداد الصفات المعنوية. قال وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه. لماذا واضحة؟ لأننا قلنا بأنه الصفات المعنوية ملازمة لصفات المعاني، فإذا عرفنا أضداد صفات المعاني إذن أصبح أضداد الصفات المعنوية أيضا واضح لنا، فلا حاجة إلى ذكرها أو الحديث عنها أو شرحها. إذن علم العقائد، هذا العلم الجليل ينقسم إلى ثلاثة فصول أساسية، فثلاثة فصول رئيسية: الإلهيات والنبوات والسمعيات. هذا المتن المبارك، متن السنوسية، تكلم عن الإلهيات والنبوات ولم يتطرق إلى السمعيات. طيب، ماذا ندرس في الإلهيات؟ في الإلهيات نتكلم عن صفات الله تعالى، وصفات الله تعالى تنقسم على ثلاثة أقسام، تنقسم إلى الصفات الواجبة في حقه تعالى، والصفات المستحيلة، والصفات الجائزة. أكملنا الكلام لحد الآن عن الصفات الواجبة والصفات المستحيلة، الآن نأتي هنا إلى الصفات الجائزة في حقه تعالى. قال: وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه. هذا هو الجائز في حق الله تعالى. الجائز هو فعل كل ممكن، مثلا إيجادنا، مثل إيجادنا، إعدامنا، مثل رزقنا، إماتتنا، إحيائنا، كذلك مثل بعثنا يوم القيامة. كل هذه الأشياء هي جائزة في حق الله تعالى، ممكن أن يفعلها وممكن أن يتركها. كذلك من الأشياء الجائزة في حق الله تعالى إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الأشياء الجائزة في حق الله تعالى إثابة المطيع وعقوبة العاصي. عقلا يجوز أنه الله تعالى ما يثيب المطيع، عقلا يجوز أنه الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العاصي بل يعاقب المطيع، هذا عقلا. أما شرعا فلا، يجب، لأن الشرع أخبرنا بأن الله تعالى سيحاسب العاصي ويثيب المطيع، فلذلك نؤمن وجوبا بإثابة المطيع وعقاب العاصي، نؤمن بوقوع هذا الشيء، إنه هذا الشيء واجب شرعا أن نؤمن به. لكن لو أخذنا المسألة عقلا فعقلا هذا جائز وليس واجب، لا يجب على الله تعالى شيء. طيب، قد تقولون بأنه هذا ألا يدخل في باب الظلم والله تعالى ليس بظلام للعبيد؟ الجواب: نحن نتكلم عن الجانب العقلي، عقلا يجوز ولا علاقة له بالظلم. لماذا؟ لأن تصرف وفعل الله تعالى في خلقه هو تصرف في ملكه، تصرف فيما يملك جل في علاه، وتصرفه في ملكه لا يسمى ظلما بأي حال من الأحوال. لو أنه أثاب الكافر وعذب المطيع، كل هذا هو تصرف في خلقه، تصرف في ملكه، لذلك لا شيء من هذا يسمى بظلم أبدا. طيب، بعد أن أنهى المؤلف الكلام عن الصفات الواجبة والمستحيلة والصفة الجائزة، وقبل أن يشرع في النبوات، ذكر لنا الأدلة على كل صفة من هذه الصفات المارة، 20 صفة، كل صفة سيذكر لنا هنا دليلا عليها. وهذا هو درسنا القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.